Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة من. أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا، أهم الأحداث في عناوين. تحضيرات مونديال قطر الكروي بقائد جديد. الناخب المغربي وليد الركراكي يكشف عن لائحة الأسود لوديتي الشيلي والباراغواي. تفاوت الأجور يقلق الفلاحين في المغرب. رغم ارتفاع الحد الأدنى للأجور سيكون عليهم الانتظار 6 أعوام قبل مساواتهم مع العاملين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة. بعد رحلة بطيئة عبر المدن والقرى، جثمان الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث يسجى في إدنبرا، ونجلها الملك تشارلز الثالث يتوجه للمرة الأولى بكلمة أمام البرلمان. إلى تفاصيل. باهتمام كبير يتابع إعلامياً ورياضياً في المغرب حدث أول لائحة للفريق المغربي على عهد الناخب الجديد وليد الركراكي. تقدم اللائحة في ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وسيخوض بها الأسود وديتي الشيلي وباراغواي استعداداً لمونديال قطر في شهر نوفمبر القادم. معنا مباشرة من موقع الندوة موفدنا الخاص الحسن جابري. مرحباً بك الحسن.
مرحباً مجدولين بك وبكل المستمعين والمتابعين الكرام.
إذن الحسن، أعطى وليد الركراكي لائحته، ما أهم المفاجآت التي حملتها هذه اللائحة؟
بداية مجدولين، اللائحة مكونة من 31 لاعبا، 5 لاعبين محليين فقط عائدون، أسماء جديدة والحفاظ على الثوابت. نبدأ بالعائدين وهو الحدث الأبرز، عودة حكيم زياش إلى عرين المنتخب المغربي بعدما كان رفض اللعب في عهد الناخب الأسبق المقال فحيد هاريلوزيتش. زياش يعود إلى اللائحة، شأنه شأن اللاعب يونس بالهند الذي شكل حتى وقت قريب أحد الثوابت في المنتخب المغربي. بالنسبة للأسماء الجديدة، وليد جديرة المتألق رفقة فريق باريا الفرنسي في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، ثم عبد الحميد الصابري لاعب سامبدوريا الإيطالي، عدا ذلك الحفاظ على الثوابت أكيد أسماء كثيرة كياسين بونو، أيضا رومان سايس، حكيمي مزراوي، فيما يتواجد 5 لاعبون محليون في اللائحة. يتعلق الأمر بحارسي المرمى أنس زنيتي ورضا التقنوتي، فضلا عن يحيى جبران لاعب فريق الوداد الرياضي، الممثل أيضا بيحيى عطية الله. وربما المفاجأة هي تواجد حمزة الموسوي لاعب فريق نهضة بركان بالبطولة الاحترافية المغربية. وليد الركراكي بدأ مقنعا في أجوبته على الأسئلة المطروحة من الشارع الرياضي، تطرق لعودة زياش، قال بأنه ينتظر منه الكثير ولا يمكن أن نرى المغرب من دون حكيم زياش في المونديال، لكن حكيم زياش في أفضل نسخه التي رأيناها رفقة أياكس أمستردام بالذات. تحدث عن غياب حمد الله، كان مقنعا في حديثه، قال اللاعب كان موقوف 4 أشهر من الاتحاد السعودي، يفتقد لتنافسية كبيرة، لعب لتوه نهاية الأسبوع مباراة تحدث معه، لكن ما ذكره وليد الركراكي أنه لا مكان محجوز في التشكيلة الأساسية ولا مكان محجوز قبل الإعلان الرسمي عن اللائحة النهائية التي ستمثل المغرب في نهائيات كأس العالم.
طيب الحسن، يعني
الأمور ستزداد وضوحا
في مقبل الأيام. الحسن، تحدثت عن العائدين من الدوليين والمحليين، ماذا عن الإصابات؟ لأنه قيل وكتب الكثير عن اللاعبين المصابين الذين لن يدرجوا في هذه اللائحة، فماذا عن هذا الجانب؟
تماما، كان هناك حديث، عادة في المنتخب المغربي هناك مشكل في الظهير الأيسر، أدم ماسينا كان يقوم بهذا الدور في الفترة الماضية. إصابته رفقة فريق أودينيزي طرحت أكثر من علامة استفهام بالرغم من الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الماضية، لكن في بداية الموسم اللاعب كان يقدم مردود جيد. رفقة أودينيزي إصابته ربما خلطت بعض الأوراق بالنسبة لوليد الركراكي، لذلك استدعى كل من موسى ويحيى عطية الله، والأمور ستتضح إن كان سيعتمد الأساس على ظهير أيسر بالتخصص، أو ربما سيلعب بكل من حكيمي ومزراوي. أيضا نايف أجرد من الغائبين، لم يتحدث ولم يتطرق عن هذه النقطة، ولكن هو سيتابع يعني وضعية نايف أجرد، أحد القيم الثابتة في المنتخب المغربي في الفترة الماضية. لكن على العموم هي لائحة متوازنة، أبرز ما ميزها عودة بلهندا وزياش واسمين جديدين، وليد شديرة المتألق في الدوري الإيطالي في الدرجة الثانية، وأيضا عبد الحميد الصابري لاعب سامبدوريا. والأمور ستتضح من خلال اللقاءين الوديين أمام الشيلي وباراغواي، اللتان ستكونان الأخيرتان، المباراتان الأخيرتان قبل الإعلان والرحيل إلى مونديال قطر، لتبدأ الأمور الجدية بالنسبة لوليد الركراكي والنخبة المغربية.
شكرا لك الحسن جابري، موفدنا الخاص إلى مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. لتذكير، وليد الركراكي عين مدربا جديدا للمنتخب المغربي في 31 من غشت الماضي خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش. نبقى في المغرب مع ملف اجتماعي يسائل الحكومة. تعود النقابات ورجال الأعمال والحكومة لخوض جولة جديدة من المفاوضات في 14 من شتنبر الجاري، يفترض أن تصل إلى توضيح المواقف حول ملفات عدة اجتماعية عاجلة بينها هذا الملف، اعتبارا من هذا الشهر يرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الزراعة، مع تفاوت لافت سيكون عليهم الانتظار ليس للمرحلة الثانية أي شتنبر من العام المقبل، وإنما لستة أعوام قبل مساواتهم على مستوى الأجور مع العاملين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة. هل الالتزام بتوحيد الحد الأدنى للأجور لهذه الفئة من القطاع الخاص مضمون؟ ولماذا أصلا هذا التفاوت؟ من الرباط سعيد خير الله، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
فعلا الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي يختلف عن الحد الأدنى في القطاع الصناعي، وهذا واحد الحيف اللي من زمان كاين في المغرب. الفرق لحد الان قبل ما تكون هذه الزيادات او المساواه هو تقريبا 40%، الاجراء ديال القطاع الفلاحي تقريبا كياخذوا نصف ديال الاجراء ديال القطاع الصناعي، وهذا حيف القصه او الاصل ديال هذا الفرق هو كان من المعمر، وكان من نظام ديال التعاقد اللي كان في زمان ما بين الاجراء ديال القطاع الفلاحي، اللي ما كانش المقاوله الفلاحيه مقاوله منظمه، ولكن كانت عرف عائليه نظام ديال التخماس، وبالتالي كان اجير كان كياخذ واحد القسط ديال الاجر ديالو مادي، ولكن قسط اخر عين. ولكن ملي تطورت العلاقات الشغليه ما بقاش مفهوم هذا الفرق. حنا كنا في 2011 تعاقدنا مع الدوله وتعاقدنا مع المكونات ديال النسيج الاقتصادي ومع المشغلين بان هذا الحد الاجر عبر 3 سنوات، يعني 2012 2013 2014، كان غيكون وضعنا حد لهذا الفرق هذا، الا ان الدوله خلفت الميعاد ديالها وما طبقاتش هذاك الاتفاق اللي درنا الى 26 ابريل 2011، وبقى يعني تسلينا حتى لهذا الاتفاق هذا اللي درناه، وحاولنا ننتزعوا هذا المكسب هذا ولو بشكل تدريجي. المشغلين في القطاع الفلاحي كيهضروا بان العلاقه الشغليه باقي موسميه، بان عندهم اشكالات، ولكن عارفين بان المشغلين في القطاع الفلاحي كيتمتعوا بمجموعه امتيازات من الدعم الكبير ديال الدوله، الدعم المباشر في كافه مراحل الانتاج، وبالتالي ما بقاش عنده معنى بانهم يخلصوا اجر اقل من الاجر اللي كاين في الصناعه. اذا احنا كنعتزوا بهذا المكسب هذا اللي غنحيدوا هذا الحيف على فئه كبيره ديال الاجراء في القطاع الفلاحي، ولو انتظرنا مده السنوات كنا كنأملوا بان تكون زياده في قسط واحد ونحيدوا الحيف مباشره، الا انه من بعد المفاوضات خلصنا الى هذه النتيجه، وكنتمنى الوضع حد لهذا الحيف اللي كيعانيوا منه الاجراء في القطاع الفلاحي.
مرورا بعشرات الالاف الذين اصطفوا على جوانب الطرق والشوارع لتوديع الملكه الراحله، وصل نعش اليزابيث الثانيه الى ادنبرا بعد 6 ساعات من مغادره منزلها الصيفي بالمرتفعات الاسكتلنديه. فاعتبارا من اليوم سيتمكن البريطانيون من رؤيه ايقونتهم الراحله عن قرب، اذ سيسجى جثمانها فيما تستمر تعازي لعائلتها، ولا سيما لنجلها الملك تشارلز الثالث. في كلمه له هذا الصباح تحت الاضواء قال الملك انه يشعر بثقل المسؤولية التاريخية. أهم ما جاء فيها معك محفوظ ولد السلك.
في خطابه المقتضب أمام البرلمان، تعهد الملك تشارلز الثالث باتباع نهج والدته الراحلة إليزابيث الثانية في التزامها بحكومة دستورية في بريطانيا، مؤكدا أن البرلمان هو التجسيد الحي للديمقراطية وتقاليد البلاد العريقة. تشارلز الذي يعد أكبر ملوك بريطانيا سنا عند اعتلائه العرش عبر عن شعوره بثقل التاريخ الذي يذكر بالتقاليد البرلمانية الحيوية التي يكرسها أعضاء كلا المجلسين، معتبرا أن البرلمان هو تذكير بأسلاف القرون الوسطى للمنصب الذي دعي إليه، مستذكرا ثقل المسؤولية. خاطب تشارلز أعضاء البرلمان قائلا: نجتمع اليوم لإحياء ذكرى الامتداد الرائع لخدمة الملكة المتفانية لأممها وشعوبها، مضيفا أن الملكة الراحلة تعهدت عندما كانت صغيرة جدا بنفسها لخدمة بلدها وشعبها والحفاظ على المبادئ الثمينة للحكومة الدستورية التي تكمن في قلب الأمة. بعد خطابه توجه تشارلز إلى العاصمة الاسكتلندية رفقة زوجته كاميلا للانضمام إلى شقيقته آن وشقيقيه أندرو وإدوارد، وسيشارك إلى جانب كبار أفراد العائلة الملكية في الصلوات الليلية بالكنيسة، حيث سيسجى نعش الراحلة إليزابيث قبل نقله إلى لندن يوم غد.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.